بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبدالله معكم في نشرة خبرية مفصلة والعناوين الرئيسية. إيران والعراق تبرمان مذكرة تفاهم حول أمن الحدود المشتركة وتسهيل تردد زائري الأربعينية. لبنان تطوي أولى خطواتها في مجال التنقيب عن النفط والغاز. وتصاعد وتيرة حرب المسيرات المفخخة بين روسيا وأوكرانيا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وقعت إيران والعراق مذكرة تفاهم حول أمن الحدود المشتركة وتسهيل تردد زائري الأربعين الحسيني بين البلدين. وقال قائد حرس الحدود الإيراني اللواء أحمد علي جودارزي أنه وقع مع نظيره العراقي اللواء محمد السعيدي مذكرة تفاهم للتبادل المعلومات والدوريات والمناورات المشتركة لتسهيل حركة الزوار وتوفير الأمن لهم خلال الزيارة الأربعين. وأشار اللواء جودارزي إلى فتح 7 منافذ حدودية لعبور الزائرين، بينها 3 في منطقة كردستان العراقية. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارتشي أن مناورات حرس الثورة الإسلامية الأخيرة جاءت تحذيرا للأعداء، وشدد شكارتشي على أن إيران لن تجامل حول الجزر 3 أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وأن هذه الجزر إيرانية 100%، مضيفا أن رسالتنا بالأساس موجهة لأعدائنا الرئيسيين أمريكا والكيان الصهيوني وفرنسا وبريطانيا، وقال إن وجودكم في المنطقة غير شرعي وعليكم مغادرتها. استضافت العاصمة الروسية موسكو أول لقاء بين قادة عسكريين إيرانيين وسعوديين، وذلك عقب عودة العلاقات بين البلدين. واجتمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية العميد عزيز نصير زادة مع مساعد وزير الدفاع السعودي طلال بن عبد الله بن تركي العتيبي على هامش المنتدى العسكري الجيش 2023 في روسيا. وأكد الطرفان إرادة بلديهما لتنفيذ التوافقات الأخيرة المتعلقة باستئناف وتطوير العلاقات الثنائية، مشددين على دور القوات المسلحة في استئناف وتطوير العلاقات بين البلدين وضرورة مواصلة المفاوضات والتوصل إلى خارطة طريق في هذا الشأن. أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تنظيف الأعمال اللبنانية علي حمية وصول باقلة التنقيب عن النفط والغاز إلى البلوك رقم 9 لبدء الحفر. وقال حمية أن باقلة التنقيب عن النفط والغاز وصلت إلى نقطة الحفر المحددة لها دون الإبداء عن المزيد من التفاصيل. وكان وزير الطاقة والمياه في حكومة تنظيف الأعمال اللبنانية وليد فياض أعلن في حديثه مع وكالة سبوتنيك أن سفينة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز ستنهي مهمة الحفر والاستكشاف بعد نحو 90 يوما من بدء الأعمال. وحول وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز للمياه الإقليمية اللبنانية بعد 10 أشهر على إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي، تابعوا هذا التقرير.
بعد عقد ونيف من المطالبة بحقه في استخراج ثروته من النفط والغاز، وفي لحظة تاريخية انتظرها لبنان بعد محاولات أمريكية لسلب حقوقه عبر التسويق لمقترحات تقضم حقوق لبنان لصالح الكيان الإسرائيلي، وصلت منصة الحفر ترانس أوشن إلى المياه الإقليمية اللبنانية والرقعة المستهدفة بالتنقيب البلوك رقم 9 على بعد 120 كيلومترا من العاصمة بيروت. وأطلق وزير النقل علي حمية على خط الملاحة والمروحيات بين السفينة والمطار اسم خط قانا 96 تيمنا باسم قرية قانا الجنوبية وذكرى مجزرتها في العام 1996.
هو موضوع بالنسبة لكل الحكومة اللبنانية، بالنسبة للشعب اللبناني، هو موضوع مصير. إن شاء الله إنه قبل نهاية العام 23 تكون النتائج إيجابية.
وصول باخرة التنقيب إلى المياه الإقليمية اللبنانية يأتي بعد 10 أشهر على إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي بعد مفاوضات غير مباشرة استمرت 2 بوساطة أمريكية. ويقود كونسورتيوم الحفر في منطقة الامتياز رقم 9 شركة توتال إنرجيز الفرنسية، ويشمل شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني وشركة قطر للطاقة الحكومية. وفيما يعاول لبنان الغارق في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه على أن يحتوي البلوك رقم 9 على نفط وغاز للخروج من حال الانهيار والنهوض بقطاع الطاقة، تؤكد المقاومة الإسلامية مواصلة فرض معادلات جديدة مع كيان الاحتلال من شأنها حماية لبنان حتى آخر شبر تحدده الدولة اللبنانية.
تتواصل احتجاجات لاستمرار الحصار الصهيوني على قطاع غزة، حيث نظم مجموعة من الأطفال وقفة في ميناء غزة للمطالبة بوقف عدوان الاحتلال على الفلسطينيين ومضايقات للصيادين الفلسطينيين. تفاصيل أوفى، إليكم هذا التقرير.
يزن وعمر ليسوا هنا من أجل النزهة، فلا متسع للترف عند أطفال قطاع غزة الذين يضطرون للعمل مع آبائهم لتوفير مصروفهم اليومي في ظل الحصار الذي زاد من نسبة الفقر وارتسم ظلمه على وجوه أبناء هذا الصياد.
حصار خانق جدا، يعني الوضع صعب صعب جدا، يعني ما فيش مجال إن نجيب رزقتنا، يعني حتى حصار في البحر، يعني بنروح على رزقتنا، اضطرات بلحقنا على رزقتنا.
نفسنا نعيش، سيبونا حالنا بأمان سعادة كل شيء، سيبونا حالنا.
في هذه الأيام يتجهز الأطفال للذهاب للمدارس فيشترون الحقائب والقرطاسية والملابس، بينما يزن وعمر فيساعدان والدهم في غزل شباك الصيد ليجدوا ما يأكلوه في آخر اليوم.
جاي أشتغل مع أبوي، جاي أعمل معاه، ساعده في الشغل. أتمنى نعيش زي باقي الأطفال، بس اليهود مش سايبيننا. كيفنا نعيش إحنا؟ كيف نتعلم؟ كيف نجتهد؟
وبينما يطرح يزن سؤاله، كان أقرانه ينظمون وقفة احتجاجية في ميناء غزة ليسألوا العالم عن حقوقهم المسلوبة.
إحنا مننا مش من الطيارات، وطول الليل قصف وحرب ومنعرفش ننام، الكهرباء 24 ساعة قاطعة، وكمان شبابنا بيتحصروا 24 ساعة، وإحنا كمان نفسنا نعيش زي الأولاد البرة. يا رب ناخد حقنا من الاحتلال الإسرائيلي.
لما هذا الحصار رح يطال؟ إحنا ما نروحنا نشوف القدس، خلاص خلونا ارحمونا.
مصير يزن وعمر ينتظر الآلاف في ظل استمرار الحصار، فالاحتلال يعدم الطفولة في فلسطين عن سابق تخطيط وإصرار.
17 عاما ولدت فيها أجيال وتسلمت أجيال جديدة وجع الحصار الذي لا زال المجتمع الدولي يغض البصر عنه، بينما يخط فصلا جديدا من فصول حقوق الإنسان التي لا تطبق على الإنسان حينما يكون على الأرض الفلسطينية.
أعلنت كييف أن مسيرات روسية ألحقت أضرارا بميناء على نهر الدانوب في منطقة أوديسا بجنوب البلاد، وذلك ضمن تصاعد حرب المسيرات المفخخة بين روسيا وأوكرانيا. وأكدت كييف أن الهجوم جاء بعد مغادرة أول سفينة تجارية الميناء محملة بأكثر من 30,000 طن من البضائع إلى تركيا، فيما أوضح حاكم منطقة أوديسا أن الهجمات الروسية ألحقت أضرارا بمستودعات ومخازن الحبوب. ومن جهتها أعلنت القوات الروسية إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، مضيفة أنها أسقطت أيضا 3 مسيرات فوق مقاطعة كالوغا جنوب غرب موسكو. وحول إعلان كييف قيام مسيرات روسية بالحق أضرارا بميناء على نهر دانوب في منطقة أوديسا في جنوب البلاد، نستمع لهذا التقرير.
حرب المسيرات المفخخة بين روسيا وأوكرانيا مستمرة وفي تزايد مستمر، حيث أعلنت كييف أن مسيرات روسية ألحقت أضرارا بميناء على نهر الدانوب في منطقة أوديسا في جنوب البلاد بعد مغادرة أول سفينة تجارية الميناء محملة بأكثر من 30,000 طن من البضائع إلى تركيا حسب الإعلام الأوكراني. حاكم منطقة أوديسا أوضح أن الضربات الروسية بالمسيرات أدت إلى أضرار بالغة في مستودعات ومخازن حبوب حسب تعبيره، مشيرا إلى أن منطقة البحر الأسود شهدت موجتين من هجمات طائرات مسيرة خلال ساعات. هذا وكان الجيش الأوكراني أعلن في وقت سابق إسقاطه أكثر من 13 مسيرة روسية هاجمت مناطق متعددة من أوكرانيا. في موسكو أيضا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي لديها أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، مضيفة أنها أسقطت أيضا 3 طائرات فوق مقاطعة كالوغا جنوب غرب موسكو في أحدث هجوم يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة. ميدانيا أيضا لا يزال القتال مستعرا في العديد من المحاور، حيث أعلنت كييف استعادة قرية في منطقة دونيتسك من أيدي القوات الروسية، مشددة على أنها حصنت نفسها على مشارف قرية أورسخين في منطقة دونيتسك بعد أن استعادت السيطرة عليها من أيدي القوات الروسية. هذا بينما قالت وزارة الدفاع الروسية أنها صدت هجوما للقوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك، مضيفة أن قواتها قضت على أكثر من 700 جندي أوكراني وأسقطت طائرة حربية والعديد من المسيرات المفخخة خلال يومين. كما قالت القوات الروسية إنها استهدفت تجمعا للقوات الأوكرانية جنوب جزيرة ميلكي على نهر دينبر، وإن الهجوم أسفر عن تدمير عدد من الزوارق ومقتل نحو 20 جنديا أوكرانيا، مضيفة أنها خلال استطلاع جوي كشفت عن تجمع لزوارق عالية السرعة مع جنود أوكرانيين وذخائر على متنها في الجزء الجنوبي من جزيرة ميلكي في منطقة خيرسون، واستهدفتهم المدفعية والمسيرات.
قال برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة أن العقوبات وإغلاق الحدود أثرتا على إمدادات النيجر بالمواد الغذائية الحيوية والأدوية، وعبر برنامج الأغذية العالمي عن قلقه الجدي من تداعيات ذلك وعلى وجه الخصوص من خلال خطر ارتفاع الأسعار ما يجعل إمكانية الوصول للأشخاص الذين يعيشون في ظروف صعبة إلى المواد الغذائية الأساسية أكثر صعوبة. وذكر البيان أن موظفي برنامج الأغذية العالمي قدموا مواد غذائية حيوية ل 140,000 شخص في النيجر خلال أغسطس، وقدموا أيضا المساعدة اللازمة ل 74,000 طفل يعانون من سوء التغذية. أعرب أنتوني كوتون قائد القيادة الاستراتيجية بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن قلق بلاده إزاء تطورات الأسلحة النووية في الصين نظرا لقدرتها على الاستفادة من الخبرة المستمدة من الولايات المتحدة وروسيا على مر السنين. وأشار كوتون إلى أن الصين قادرة على تطوير معظم الأنظمة التي يتم تطويرها أو تحديثها من قبل أكبر دولتين نوويتين. ارتفعت حصيلة الاشتباكات المسلحة الأخيرة في العاصمة الليبية بين اللواء 444 قوة الردع إلى 55 قتيلا ونحو 150 جريحا حسب مصادر صحية. وذكرت المصادر نفسها أنه تم إنقاذ 230 عائلة وإخراجها من مناطق القتال جنوب العاصمة، إضافة إلى 10 الأطباء والممرضات الأجانب الذين تقطعت بهم السبل. ختام النشر العناوين الرئيسية. إيران والعراق تبرمان مذكرة تفاهم حول أمن الحدود المشتركة وتسهيل تردد زائري الأربعينية. لبنان تطوي أولى خطواتها في مجال التنقيب عن النفط والغاز. وتصاعد وتيرة حرب المسيرات المفخخة بين روسيا وأوكرانيا. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أحبتي، هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، رافقونا. بعد الاستعراض في الساعة 9:18 تأتيكم أضواء على السينما الإيرانية. عند 9:47 تستمعون للدرر البلاغة. 10 تماما ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 10:12 على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي. في الساعة 11 تماما قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. بعد الأخبار تأتيكم أرض المقاومة. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 11:43. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:02. أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 12:09. يأتيكم نهج الحياة في الساعة 12:22. الحسين في كلام المعصومين في الساعة 12:35. يقدم لحضراتكم فقه الصلاة عند 12:52. شكرا لكم أحبتي، ودمتم في رعاية الله تعالى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج، إذ نواصل استعراضنا لبعض من الأعمال السينمائية والمسلسلات التلفزيونية التي أنتجت حول واقعة كربلاء سنة 61 للهجرة. وقد تطرقنا في الحلقة الماضية من هذا البرنامج إلى مسلسل المختار الثقافي، ونتابع الحديث عنه في هذه الحلقة أيضا من خلال التعرف على الأبعاد الفنية الأخرى للمسلسل، إضافة إلى بعض من الممثلين والشخصيات المؤثرة الأخرى التي ظهرت في هذه المجموعة التلفزيونية. كما نتعرف بشيء من التفصيل على أحد أبرز الممثلين في هذا المسلسل، وهو فرهاد أصلاني الذي قام بأداء دور ابن زياد والي الكوفة، ونواصل الحديث عن تاريخ السينما الإيرانية في الفقرة المخصصة له. وفي النهاية سنستمع إلى مقطع آخر من المقطوعات الموسيقية التي تم إنتاجها لمسلسل المختار الثقافي. أيها الأكارم، من ميزات مسلسل المختار الثقافي هو طبيعة الحوارات ونص السيناريو الذي شارك في تأليفه المخرج داود ميرباقري نفسه، إضافة إلى حسن باقري الذي قام بأداء دور بطولي فيه هو دور إبراهيم بن مالك الأشتر النخعي، إذ يجد المتابع لحوارات مسلسل المختار الثقافي أنها تتنوع بين الحوار باللهجة الفصيحة أحيانا كثيرة متضمنة أمثالا فارسية بهدف بلاغة التعبير وطبيعة حاجة المتلقي الفارسي، وأحيانا أخرى تخرج النصوص والحوارات عن اللهجة الفصيحة لتكون قريبة جدا إلى اللهجة المحلية، فيأنس المتابع الفارسي إلى النص ولا يستغرب منه. إلا أن بعض المهتمين بالشؤون السينمائية اعتبروا هذا الأمر ضعفا في حوارات المسلسل، فذهبوا إلى أن مسلسل المختار الثقافي وإن لم يكن متقدما من ناحية السيناريو عن الأعمال الأخرى التي أخرجها داود ميرباقري مثل مسلسل الإمام علي عليه السلام، إلا أنه بلا شك شكل قفزة نوعية في المجال الفني والتقني والمشاهد القتالية الخاصة وتصميم الملابس والإكسسوارات والديكورات. على سبيل المثال، في شارة البداية للمسلسل نجد إبداعا في التطرق إلى الموضوع، حيث تجعل المشاهد متلهفا بانتظار مشاهدة المسلسل. إشارة فنية جذابة تبدأ مع صوت مشق السيف، إذ تكتحل نواظر المشاهدين بكتابة الآية 27 و200 من سورة الشعراء وبخط جميل يسمى بالمعلى، كما أن مشهد رمي الإمام الحسين عليه السلام للدماء نحو السماء في إشارة البداية هو الآخر يحمل أكثر من دلالة للمشاهد. أما استخدام صوت امرأة في إشارة المسلسل فقد أشكل عليه البعض، فبالرغم من أنه صوت غير مطرب إلا أنه ربما يفتح المجال أمام أعمال قادمة تتوجه نحو استخدام صوت المرأة في الأفلام بذريعة ما أسس له مسلسل ضخم حرفي بمستوى مسلسل المختار الثقافي. تحكي المشاهد الأولى للمسلسل الظروف الزمنية والمكانية بشكل جميل، حيث يصور المختار وأصحابه الذين يعملون في الأراضي الزراعية لكسب لقمة العيش، ومن جانب آخر يصور المسلسل مظلومية الإمام الحسين بن علي عليه السلام والقلة القليلة من أصحابه، بالإضافة إلى كيان أبي عمرة القائد الإيراني الذي شارك في انتقام المختار الثقافي من قتلة الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، ومن أبرزهم الشمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد، وقتل من قبل خيالة جيش مصعب بن الزبير.
بمشاس یک ارزن غیرت ذخیره داشتی به سرت را پیش مرگ خود نمی کردی. او جوان است با هزار رویا در سر، تو برای مردن سزاوارتری، گرچه پسرت هم زنده بودنش آفت. خفش رو عجم مجوز، امروز به جرم همه خونهایی که از ما ریخته ای سر نکبتت را پیش کش پدرم می کنم.
لا شك أن نجاح المسلسل أيها الأكارم في التأثير على المشاهدين واستقطابهم حتى بعد سنوات عدة من إنتاجه وبثه من مختلف القنوات رهن بعوامل عدة، من أبرزها وأهمها أداء الممثلين. وقد شهد مسلسل المختار الثقافي حضور نجوم لامعة في السينما الإيرانية الذين قدموا ما بوسعهم وعملوا انطلاقا من واجبهم الإنساني والديني وحبهم للإمام الحسين عليه السلام. لقد برز في هذا المسلسل العظيم نجم الممثل الإيراني فريبورز عربنيا المؤدي لدور أبي إسحاق المختار الثقافي، حيث ظهر في المسلسل بكل قوة وأثبت جدارته في تمثيل شخصية المختار الثقافي الذي اعتبر إسهامه في هذا العمل الرائع انتحارا حرفيا عن وعيه لما يعيشه الممثل من تبعات وتداعيات إثر قيامه بتمثيل شخصية كبيرة مثل المختار الثقافي. إلا أنه يعرب عن بالغ سروره أن جهده وتضحيته في هذا المسلسل لم يذهب سدى، وهو راض جدا عن دوره وأدائه في المسلسل. إن الدافع وراء قيام فاريبورز عربنيا بأداء دور المختار الثقافي لم يكن دافعا ماديا، فقد أكد أن المؤدي لمثل هكذا أدوار ليس فقط لا يجني أجر عمله المادي كاملا، بل إنه سيخسر المقترحات القادمة، وعليه فإن العمل وأداء الدور في مثل هكذا مسلسلات يجب أن يكون من منطلق إيماني ودافع إنساني.
میخواهم به مسافه تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را میبینند و اهل معرفت ابلیسش. و چه خون دلها خورد علی از دست این جماعت سر به سجود آی خان و به ظاهر متدین. يا أيها الذين آمنوا آمنوا.
مستمعين الكرام، إلى دور آخر ترسخ في ذهن المشاهد في مسلسل المختار الثقافي، إنه دور ابن مرجانة عبيد الله بن زياد، والذي قام بأداء دوره الممثل القدير فرهاد أصلاني، والذي حاز على شهرة واسعة بعد مشاركته في هذه الرائعة في الدور الذي أداه بإتقان، دور ابن زياد. لقد استطاع الفنان الإيراني فرهاد أصلاني أن يؤدي هذا الدور الذي يعتبر أحد أسوأ شخصيات المسلسل بإتقان ومهنية كبيرة. حول الدوافع التي تشكلت في الممثل للقيام بأداء دور ابن مرجانة في المسلسل المختار الثقافي، يقول فرهاد أصلاني: لقد قمت بالبحث كثيرا قبل القيام بهذا الدور، وقررت قبل البدء في التمثيل أن أخترع صوتا خاصا لهذه الشخصية، وقد وافق على ذلك السيد مير باقري مخرج المسلسل. يضيف أصلاني: لقد كانت لدي فرصة شهر حتى أقوم ببحث شامل حول هذا الدور، وقد اطلعت على القصة من مصادر تاريخية مختلفة، وساعدني البحث التاريخي على أن أحس بهذه الشخصية. يقول: أنا لم أكن أحفظ الحوارات، بل كنت أعيشها وأحس بها. ولفت فرهاد أصلاني إلى أنه كان مؤمنا بشيء معين في شخصية ابن زياد، وهو أن ظاهره يختلف عن باطنه، حيث إنه كان مدمرا من الداخل ولكنه يظهر السرور في الخارج. أحد الأمثلة على ذلك كان المشهد الذي يموت فيه أهم قادته فيشرع في الضحك. كان هذا البعد من أبعاد شخصيته صعبا إلى حد ما بحسب الممثل.
اوف، بر این همه حماقت و رذالت، مردک دمدمی مزاج عیاش گندش را در آورده. تا حسین زنده بود پا روی خرخره من داشت که حسین را بکش، حسین را بکش. حال که حسین کشته شده احساس ندامت و پشیمانی می کند. مردک بوزین پرست سر به هوا پیش قاضی و ملق بازی. ای 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 جوانه که ابله، هر چرا که من رشتم میخواهد به توصیه ریش سفیدی صلوات نشخار کن پشت کند. الاغ یک جو از هوش ذکاوت معاویه به ارث نبرده.
چه نوشته که این همه خودخوری میکنی؟
چه نوشته؟ حکم قتل خودش را به دست نالایق خودش مهر کرده. بخوان نوشته: بی معطلی مختار ثقفی را از زندان آزاد کن. چرا؟ چون به گواهی پسر عمر ابن خطاب مختار در حوادث کوفه دخالتی نداشته.
وبخصوص صعوبة أداء دور ابن زياد، وهو أحد أكثر الأشخاص المكروهين في التاريخ بحيث يجلب كره الناس نحو الممثل، يقول فرهاد أصلاني: بهذه الرؤية فلم يقبل أي ممثل بالقيام بهذه الشخصية، نظرا إلى أنها شخصية سيئة، فإن أبعاد القصة ما كان لها أن تكتمل. ثم إن اعتقادات الممثل ورؤيته للعالم لا يجب أن تدخل في تأديته للدور السينمائي، أما فيما يخص الناس فيمكننا القول إنه من المؤكد أن شخصية سيئة، ولكن مع ذلك استطاع الناس أن يتعاملوا معها في المسلسل، وأعتقد أن تأديتها كانت ناجحة. أيها الأكارم، نواصل تعرفنا أكثر على الممثل فرهاد أصلاني في الفقرة التالية من نجوم سينمائية.
نجوم سينمائية.
الفنان فرهاد أصلاني من مواليد محافظة كردستان عام 1966، درس الإخراج والتمثيل وتخرج من معهد الفنون الجميلة عام 1990. بدأ مشواره الفني بأداء التمثيليات الإذاعية، أدى أول دور تمثيلي في التلفزيون عام 1993 في مسلسل الجيران، حيث ظهر بدور بائع خضار. وكان أول ظهور سينمائي لفرهاد أصلاني عام 1994 في فيلم صاحبة الوشاح الأزرق للمخرجة رخشان بني اعتماد، من الأفلام التي شارك فيها آسمان بور ستاره، أي سماء مليئة بالنجوم، باشكاه السري، أي النادي السري، روسرية آبي، صاحبة الوشاح الأزرق، كما شارك في عدة مسلسلات تلفزيونية منها مختار نامة، أي المختار الثقفي، آشباز باشي، غيرة الطاهي، راهب بايان، طريق بلا نهاية، وفاء، حب لا يموت، كيف إنجليسي، الحقيبة البريطانية، ومسلسل الإمام علي عليه السلام. أهلا بكم أيها الأفاضل. لم يقتصر تأثير مسلسل المختار الثقافي على جمهور مشاهديه من خلال التفاعل معه ومتابعته لأكثر من مرة، فقد كان العمل في هذا المسلسل تاركا أثره الروحي والمعنوي على العاملين فيه. فقد كشف رضا أستاذي مدير العلاقات العامة لمسلسل المختار الثقافي عن تفاعل العاملين والممثلين مع مجريات أحداث المسلسل قائلا: أثناء العمل كنا نشاهد الكثيرين من العاملين والممثلين خلف كواليس المسلسل لا يمتلكون أنفسهم، فيجهشون بالبكاء لما حدث من جرائم بحق الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته. وأضاف أستاذي: لازلت أتذكر تأثر جمع كثير بمشهد سحب القيراط من أذن الفتاة البريئة. وفي جانب آخر من حديثه لفت أستاذي إلى أن المختار ذو شخصية متعددة، وهذا ما يدعو المشاهد ليتمعن أكثر في مجريات الأحداث حتى ينال الحظ الأوفر من متابعته لهذا المسلسل. أهلا بكم مستمعينا الكرام، نواصل التأمل في آراء أبرز الممثلين المشاركين في مسلسل المختار الثقافي، حيث نتوقف هنا عند ممثل دور إبراهيم بن مالك الأشتر النخعي، وهو حسن باقري الذي ساهم في كتابة سيناريو مسلسل المختار الثقافي. في إحدى المقابلات التي أجريت معه تحدث حول سيناريو المسلسل وقال: لو قمت بكتابة السيناريو مرة أخرى لقمت بخلاصته ليعرض في 25 حلقة. هذا وقد اعتبر العمل في هذا المسلسل فرصة ثمينة للكتابة في عمل كلاسيكي ضخم وبأبعاد واسعة إلى جانب المخرج السينمائي الكبير داوود ميرباقري، وأضاف: إن قيامي بدور تمثيلي غامض يحمل أكثر من دلالة في مسلسل المختار الثقافي، وقد وفر لي الفرصة لتقييم أدائي في فن التمثيل وأن أتعرف من جديد أكثر فأكثر على عالم التمثيل.
او تنهای علی را با همه ی وجود لمس کرده بود. میخواست به جایی برسد که وقتی در کنار علی میستند علی بگوید نیاز به لشکر ندارم و باز برای من به اندازه یک لشکر است. آن ایام ما بچه سال بودیم، زیاد به حساب نمی آمدیم. عباس از این موضوع خیلی ناراحت بود. بالاخره هم طاقت نیاورد. یک روز جلوی پدرم مالک ایستاد و جفت پاها را کرد در یک کفش که مالک باید امروز مرا هم با خودت به میدان ببری. پدرم خندید. عباس عصبانی تر شد و مثل شیر قرید که مالک خیال میکنی از تو کمترم؟ حاضرم با تو مسابقه بدهم، اگر بردم مرا با خودت ببر.
بالرغم من أن مسلسل المختار الثقافي قد مهد الطريق أمام المنتجين والسينمائيين للأعمال القادمة، إلا أن ممثل دور إبراهيم بن مالك الأشتر يرى أن أبواب النقد مفتوحة أمام مسلسل المختار باعتباره جسد حركة حديثة في طريق الأعمال التاريخية الدينية، وهذا من شأنه وضع المتلقي المشاهد أمام تحديات وأسئلة كثيرة يبحث عن ردود لها. يؤكد حسن باقري أن دراما مسلسل المختار الثقافي دراما حركية تدور حول شخصية المختار الثقافي الذي لا تستقر روحه، وهي تسعى للتحليق عاليا في قمم الكمال والمعرفة ليطوي منعطفات ودهاليز كثيرة ليعد نفسه لخوض معركة مع النفس الأمارة أولا ثم شياطين الإنس، فقد هذب روحه ورسخ من عقيدته ليسير في أداء واجبه الشرعي مهما كلفه الأمر، وهو الانتقام من قتلة أشرف خلق الله الحسين بن علي عليهما السلام.
ريشة شك در جهل است. چرا خطر کردی به دیدار ما آمدی؟ این که لباس عوض کرده ای تو را نشناسند ترفند بچگانه ایست، چون می دانم جاسوسان پسر مرجانه چشم عقاب دارند و شامه سگ مثل خودمان. پسر مرجانه آراغ بزند ما صدایش را می شنویم. در ازای خدمتی که به ما می کنی چه می خواهی؟
بحسب رأي كاتب سيناريو مسلسل المختار الثقافي، فإن سعي المسلسل نحو إثبات حقانية المظلوم وسحب البساط من تحت الظالم من خلال تضخيمه وتضخيم جرائمه لا يأتي في بعض الأحيان إلا بنتائج عكسية، فهو يرى أن العدل والظلم يجب أن يكون بحيث يسبب إشكالية للمتلقي للتمييز بينهما، فيرى نفسه أمام تحد واضح، وهذا ما يؤدي إلى حدوث حالة من الرغبة والشغف ليتفاعل مع مجريات الدراما. وفي المقابل فإن الإفراط في تناول الشخصيات سلبا أو إيجابا فهو عامل من عوامل ضعف التأثير على المتلقين.
من تاريخ السينما الإيرانية.
حياكم الله أيها الأفاضل. بعد اندلاع الحرب المفروضة على إيران وتوجه السينما الإيرانية لإنتاج الأفلام حول مواضيع الحرب والأجواء الغالبة عليها، فقد عملت مختلف الجهات الرسمية مثل مؤسسة فارابي والحوزة الفنية التابعة لمنظمة الإعلان الإسلامي ومركز التنمية للسينما التجريبية وغيرها على إنتاج الأفلام الحربية ودعمها. في هذه الفترة أنتجت الأفلام الحربية ضمن أحد الأنواع الثلاثة، إما حول عمليات الكوماندوز داخل أراضي العدو مثل فيلم بايغوه الجهنمي أي المعسكر الجهنمي ببطولة فرامارز قريبيان وجمشيد هاشمبور، أو المهام والعمليات التي كانت تقوم بها قوات الحرس الثوري مثل فيلم زورق نحو الساحل. والنوع الثالث من الأفلام هو ما تركته الحرب من تداعيات وآثار. كان على الأفلام التي تتناول هكذا مواضيع أن تجتاز المراحل التالية: المصادقة على سيناريو الفيلم، تحديد مستوى الفيلم وتقييمه من الناحية الاقتصادية، الحماية المالية التي يحتاج إليها إنتاج الفيلم، المشاركة في مهرجان فجر، وإحراز المكانة المتقدمة فيه. لقد شهدت هذه الفترة حضور أول الأفلام السينمائية لما بعد الثورة الإسلامية والتي يتم عرضها في المهرجانات السينمائية الغربية مثل فيلم جدهاي سارد أي الطرق الباردة، وبعد ذلك فيلم ناخد خورشيد أي القبطان خورشيد لناصر تقوائي عام 1986، حيث نال الأخير جائزة الفهد البرونزية من مهرجان لوكارنو.
أيها الأكارم، استمعتم إلى هذه الفقرة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. وفي الختام أيها الأكارم، مع مقطوعة أخرى من المقاطع الموسيقية لمسلسل المختار الثقافية، وهي من إنجازات الفنان والموسيقار الإيراني الشاب أمير توسلي. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نتمنى لكم كل خير، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وننت ويب يا كهف يا حبيب السماء، أين استقرت بك يا إمام النوى زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مبي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبائي أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم، ونحن في رحاب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في حكمه الواردة في نهج البلاغة وكلماته القصار. لا زال كلامنا في قول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في مسألة الإنفاق ومسألة العدل والموازنة في الإنفاق ومسألة الجانب الاقتصادي الذي بينه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ودخلنا في الآيات الواردة في هذا المجال، فعندما قال ما أعلم الاقتصاد، القرآن يبين هذه الحقيقة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يفهم من هذه الآيات عدة أمور. أولا، أنه هنالك مراتب عدة، فمرتبة الإنفاق تأتي بعد مرتبة الإيمان بعد إقامة الصلاة، باعتبار أن الصلاة هي عمود الدين، الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، هذا من جهة، ومن جهة أنها عمود الدين لأنه تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكما ورد من كانت صلاته لا تنهى عن الفحشاء والمنكر فليمسح بها سبلته لا قيمة له. وورد أن في قضية الصلاة أن الصلاة ترفع إلى السماء الأولى فينظر فيها الملائكة، فإن وافقت الشروط رفعت إلى السماء التي تليها، وإلا يأتي الأمر الإلهي يقول لا حاجة لنا بصلاته اضربوها بوجهه. فإذا مسألة الإنفاق مرتبط شيء بشيء، فتأتي بعد أولا مرتبة الإيمان، والإيمان يأتي عن طريق ماذا؟ عن طريق معرفة الصلاة الحقيقية. المسألة الثانية وهي أن مسألة الحث على الإنفاق لكن وفق المنهج والسلوك الإسلامي، وعلى كل الأحوال وفي كل الأوقات وفي كل الأزمنة، لابد أن تقنن بالقانون الإلهي السماوي الإسلامي. المسألة الثالثة أن المجال الذي يأمر به في الإنفاق لابد أن يكون من أي مجال؟ من مجال الطيبات، والتي ماذا؟ ترجع فيها بالمنفعة إلى الإنسان، لا أنه تكون هكذا وهمية، لا يكون الإنفاق هكذا دون حساب. فمن جهة أنه يجب أن تكون الأموال حلالا من الطيبات من رزق الله المعطى للعبد الذي أخذه بشقائه وتعبه واستعداداته لله سبحانه وتعالى، لا أن مثلا يتصدق أو ينفق أو يعطي من مال حرام، هذا خارج عن الإطار وعن القانون السماوي، هذا من جهة. ومن جهة أنه يجب أن تحسب فيها ماذا؟ تحسب بها المنفعة للإنسان، لأنه إذا كانت دون ذلك فلا فائدة فيها. المسألة الرابعة هو أن هذه الأموال التي تستعمل لابد أن تكون مأخوذة بشكل مشروع، وهو الذي عبر عنه بالطيبات، لا بالالتفاف ولا بالخداع ولا بالالتواء ولا بالسرقة ولا بالسلب ولا بالنهب، لكن يجب أن تقوم بمشروعية، فحتى يتحقق الأمر يجب أن تكون هذه الأموال طاهرة نقية طيبة، لأنه هذه الأموال تؤثر على الفرد وتؤثر على الأسرة وتؤثر على المجتمع. لأنه الطعام الذي سوف يشتري به ذاك المعطى والآخذ إذا كانت حلالا فروح وريحان وجنة نعيم، لكن إذا كانت حراما فما ذنب ذلك المرء الذي أنت أعطيته مال حرام وأدخلت في بطنه مال حرام، والذي ينتج عن ولد حرام، وهذا ولد الحرام ينتج ماذا؟ أسرة فاسدة، والأسرة الفاسدة تنتج مجتمع فاسد. فلا بد للالتفات إلى أن الأموال التي ماذا تعطى؟ تعطى من مال طاهر، من مال طيب كما عبر القرآن، من الطيبات، لا أن تكون من غير الطيبات، لأن هنالك آثار وضعية على تلك الأموال. نحن لابد من الالتفات إلى مثل هذه الأمور. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ويعتقد أنه هذا الطعام الذي أكله نعم من لحم ومن شواء ومن طعام ويتلذذ بتلك الأطعمة هو بالحقيقة ظاهره لذيذ، لكن باطنه ماذا؟ سم رعاف، كما قال الإمام الصادق: الدنيا كالأفعى ناعم ملمسها نافذ سمها. فإذا الأموال يجب أن تكون طيبة لبناء الفرد وبناء المجتمع وبناء الأمم. فإذا الأموال لابد أن تكون أموال مشروعة، لابد أن تكون أموال طيبة، فالإنفاق مقرون أن تكون في سبيل الله وفي مرضات الله سبحانه وتعالى. الآن نأتي إلى الروايات التي وردت في مسألة الإنفاق ومسألة الأموال ومسألة الإسراف، يأتينا إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صبح باث من بعد ظلمة الغسق، يا رب يا رب يا رب الفلق،
يا رب يا رب يا رب الفلق، يا مبدع لما خلق صبح بث من بعد ظلمة الغسق، يا رب يا رب يا رب الفلق،
باسمك أنت الكفاح، باسمك
بك آمل النجاح،
باسمك أنت الكفاح، باسمك آمل النجاح،
باسمك آمل النجاح،
فأنت مأمل
العاشرة صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.